إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وكنا قد بدأنا بسلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر، ووصلنا بفضل الله للخطبة 74، وكان الحديث عن نقض قريش لعهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وخروجه لفتح مكة في 10,000 من أصحابه، وأنه لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران، موضع على مرحلة من مكة، عسكر فيها وأمر أصحابه أن يشعل كل واحد منهم ناراً، فأوقدوا 10,000 شعلة نار، أراد بهذا بث الرعب في قلوب قريش. وهذا من حنكته صلى الله عليه وسلم العسكرية للتأثير النفسي على العدو. ولما خرج أبو سفيان يتحسس الأخبار، أخذه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي، فما الذي جرى بينه وبين رسول الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال العباس بن عبد المطلب: وصباح قريش كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه، والله لئن دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، لعله يجد من يخبر أهل مكة بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. فوجد أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل ابن ورقاء خرجوا ليتحسسوا أخبار المسلمين، فسمع أبا سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. فقال له بديل: هذه والله خزاعة أحرقتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. فقال العباس: يا أبا حنظلة، فعرف صوتي. فقال أبو الفضل: قلت نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قال: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قال: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك. قال العباس: فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به، كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها، قالوا: عم رسول الله على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله، وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله، ودخل عليه عمر، فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني لأضرب عنقه. فقال العباس: يا رسول الله،
إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دوني رجل. فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهب به العباس إلى رحله فبات عنده. فلما أذن الصبح أذن العسكر كلهم، أي أجابوا المؤذن، ففزع أبو سفيان من آذانهم فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقال العباس الصلاة. قال كم يصلون؟ قلت 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم رآهم يتلقون وضوء رسول الله فقال ما رأيت ملكا قط كاليوم، لا ملك كسرى ولا قيصر. ثم ذهب به العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد أبو سفيان شهادة الحق فأسلم. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال صلى الله عليه وسلم احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله أن أحبسه، ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال يا عباس من هذه؟ فأقول سليم، فيقول مالي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ فأقول مزينة، فيقول مالي ولمزينة، حتى نفدت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا يسألني عنها. فإذا أخبرته بهم قال مالي ولبني فلان، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، فقال العباس هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. قال فنعم إذن. فقال العباس النجاء، أي أسرع إلى قومك. فعاد أبو سفيان إلى مكة وصرخ فيهم بأعلى صوته يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة زوجه فأخذت بشاربه، فقالت اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، أي كأنه قربة السمن الكثير الودك الشديد اللحم، والمعنى تشبهه بهذا لسمنه وضخامته. قبح من طليعة قوم. قال أبو سفيان ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. هذه قصة إسلام أبي سفيان باختصار شديد، فيها الكثير من الدروس والعبر، أهمها شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإسلام العباس عم النبي أحب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إسلام أبيه، لأن إسلام العباس رضي الله عنه أحب إلى رسول الله. ثانيها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لأبي سفيان، ويظهر ذلك في أمره بمبيت أبي سفيان في رحل العباس، فقد رأى صلاة المسلمين ولاحظ شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مما كان له أبلغ الأثر في لين قلبه، حتى قال: ما رأيت ملكا قط كاليوم، لا ملك كسرى ولا قيصر. ثم تأملوا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. فرؤية أبي سفيان لجيش المسلمين عن قرب يدرك معه مدى قوة الجيش التي قدم عليها مكة، فينقل الصورة واضحة لأهل مكة، تلك الصورة التي لا شك ستبث الرعب في قلوبهم، فيحجم عن مجرد التفكير في منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. وقد ظهر واضحا في صراخ أبي سفيان على أهل مكة: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فليست المعركة بالسلاح فحسب، بل بالتأثير النفسي، فذلك له أهميته في إدارة المعركة مع العدو كما هو مشاهد اليوم. فعلى المسلم العاقل أن يسعى لاستثمار الفرص على أحسن وجه، خاصة وهو يرى ما تواجهه بلاده ووطنه من حملات مغرضة حاقدة وضغوط عجيبة. فالله الله ببلادكم ووطنكم ودينكم، هكذا كانت سيرة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا وتأسوا واتبعوا. وقد أصبحت مكة بعد ذلك وبهذه الممهدات مهيئة لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم إليها بلا قتال، فكيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حال أصحابه، وماذا حدث مع صناديد قريش وأهل مكة عند دخوله إلى مكة والكعبة؟ هذا ما سنقف عليه بمشيئة الله تعالى في الخطبة القادمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.